بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالإجماع، منها اتفاق الخلفاء الأربعة، هل هو إجماع؟ هل ليس بإجماع؟ من حيث الإجماع ليس هو إجماع. لماذا ليس إجماعا؟ لأن الإجماع هو اتفاق الكل، وأما هذا اتفاق أربعة فقط، فهو ليس إجماع. هل هو حجة؟ حجة. لماذا؟ ما الدليل؟ نعم أحسنت. وأيضا من يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا واقتدوا بالذين من بعدي. إذا خالفهم أحد الصحابة عند الجمهور والأكثر لا يحتج به، بقي هل وجد هذا أن يتفق الخلفاء الأربعة على قوله يخالفهم بعض الصحابة؟ لا، في هذا المسألة يتفق الخلفاء الأربعة على قول ويأتي بعض الصحابة يخالف، قلنا هذا لا يعلم ويثبت عنهم عن الخلفاء. العبرة هو بالثبوت، لأن كثيرا من المسائل ينقل فيها اتفاق الخلفاء الأربعة، والصحيح أن هذا لا يكون قولا لهم جميعا. مسألة انقراض العصر، ما معناها؟ لا ينعقد الإجماع إلا إذا مات جميع القائلين بذلك القول. وهل اشترط؟ لماذا لا يشترط؟ لأنه لم يأتي في الدليل اشتراط انقراض العصر، ولأنه يؤدي إلى تعذر الإجماع. كيف يؤدي إلى تعذر الإجماع؟ التسلسل، لأنه لا يموت المجتهدون إلا وقد جاء مجتهدون آخرون، فيؤدي هذا إلى تعذر الإجماع. دليل ثالث، لأن الحجة هو في اجتماع الأمة والعصمة ولو في لحظة واحدة، فلا يشترط انقراض العصر. إجماع أهل كل عصر، هل هو حجة كإجماع الصحابة أو ليس كذلك؟ ارفع صوتك. نعم، إذا وقع نحن نقول هل هو حجة؟ من خالف في هذا؟ داود الظاهري، فقال إنما يحتج بإجماع الصحابة. ثم ذكر مسألة إذا اختلف الصحابة على قولين ثم اتفقوا هم أنفسهم على أحد القولين، هل يكون هذا إجماعا؟ نعم يكون إجماعا. وإذا اختلفوا على قولين، هل يجوز للتابعين أن يجمعوا على أحدهما؟ يجوز. وهل يمكن هذا أن الصحابة يختلفون على قولين ويأتي التابعين يجمعون على أحدهما؟ قد يحصل ذلك إذا خالف بعض الصحابة في مسألة ولم يبلغه الدليل فيها، فيأتي التابعين يجمعون، وهذا موجود في عدة مسائل. أيضا قد يحصل، قلنا مثل أن يكون الخلاف غير مستقر غير مشتهر، أو يكون قلنا قال به بعض الخلفاء ثم أجمع التابعون على قول من تلك الأقوال، هذا ممكن. نواصل نقرأ. قال رحمه الله: فصل. إذا اختلف الصحابة إلى قولين لم يجز إحداث ثالث، لم يجز إحداث ثالث مخالف لقوليهما في قول الجمهور. وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. هذه المسألة حاصلها إذا اختلف الصحابة على قولين، لم يرد عنهم في المسألة هذه إلا قولان، فهل يجوز لمن بعد الصحابة أن يحدث في هذه المسألة قولا ثالثا مخالفا للقولين السابقين؟ الجمهور على أن هذا لا يجوز، لما سيأتي التعليل، لا يجوز إحداث قول ثالث مخالف للقولين السابقين. وتأمل بهذا القيد، لا يجوز إحداث قول ثالث مخالف للقولين السابقين. وبعض الحنفية والظاهرية يجوز ذلك. قال: فحجة الأول الذي هو قول الجمهور أنه لا يجوز أن اختلافهم إلى القولين في قوة الإجماع على بطلان ما سواهما. هذا حجتهم، أنهم حين صاروا إلى القولين فقط كان هذا إجماعا منهم على هذين القولين، وإجماع منهم على أن ما سوى هذين القولين باطل. لماذا في قوة الإجماع على أن ما سوى هذين القولين باطل؟ لأنهم لم يخرجوا عنهما، دليل على أن الحق في أحدهما. أيضا مما احتج به الجمهور على هذا، قالوا: لأن إحداث قول ثالث يلزم منه نسبة الأمة إلى تضييع الحق في فترة من الزمان، يلزم منه نسبة الأمة إلى أنها ضيعت الحق في فترة من الزمان. إذا جاء قال قائل وقال القولان السابقان خطأ والصحيح هو القول الثالث، أحدث قولا ثالثا، معنى أن تلك الحقبة من الزمان التي كان عليها أهل العلم على ذلك القولين كانوا على باطل، فالأمة معنى كلها ضيعت الحق ولم تقل به. يلزم منه أنه لم يبقى في ذلك الزمان من يقوم لله تعالى بالحجة، وهذا قول باطل، من أشد الباطل أن تنسب الأمة جميعا إلى تضيع الحق. فهذا ما احتج به الجمهور. الحجة الأولى أن اختلافهم إلى قولين في قوة الإجماع على بطلان ما سواهما، والحجة الثانية أن إحداث قول ثالث يدعي قائل أنه الصواب معناه أن الأمة كانت قبل هذا القول الثالث في ضلال، في عمى عن الحق، مخطئة كلها، وهذا لا شك أنه قول باطل. فإذن قال الجمهور: لا يجوز إحداث قول ثالث مخالف للقولين السابقين. قال: وحجة الثاني الذي هو قول بعض الحنفية والظاهرة الذين يجوزوا أنهم خاضوا في المسألة، أي أصحاب القولين السابقين مثلا الصحابة خاضوا في المسألة خوض مجتهدين ولم يحرموا ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث، وأن الصحابة لو عللوا بعلة أو استدلوا بدليل فلمن بعدهم التعليل والاستدلال بغير ذلك، لأنهم لم يصرحوا ببطلان ذلك، وأنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعض من الجواز فيها وذهب الآخرون إلى المنع فيها، فذهب التابعي إلى التجويز في إحداهما والمنع في الأخرى، كان له ذلك. هذه أدلة من جوز ذلك، استدلوا بهذه الثلاث الأدلة. قالوا: يجوز إحداث قول ثالث مخالف للقولين السابقين، ما الدليل؟ قالوا: دليلنا أن الصحابة الذين خاضوا في المسألة دخلوا فيها دخول مجتهدين ولم يحرموا قولا ثالثا، لأنهم دخلوا فيها مجتهدين، هذا قال باجتهاده وهذا قال باجتهاده، فلو جاء ثالث وقال قولا ثالثا باجتهاده فهم لم يحرموا عليه ذلك. هذا دليل من الأدلتين. دليل الثاني، قالوا أن الصحابة عللوا واستدلوا، فلو جاء من بعدهم وعلل بغير العلل التي عللوا بها واستدل بغير الأدلة التي استدلوا بها، هل يجوز له ذلك؟ بمن بعد الصحابة أن يستدل بأدلة على المسألة لم يستدل بها الصحابة، هل يجوز؟ قالوا يجوز. فكذلك يجوز ماذا؟ أن يحدث قولا ثالثا. وأيضا قالوا لو اختلف الصحابة في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز في المسألتين وذهب بعضهم إلى المنع في المسألتين، فجاء أناس من التابعين فقالوا بالجواز في إحداهما والمنع في الأخرى، قالوا هذا جائز، فكذلك إحداث قول ثالث جائز. هذه أدلة الحنفية وبعض الظاهرية. ها من يعيدها؟ الذين قالوا يجوز إحداث قول ثالث، ها في هذه المسألة خوض مجتهدين ولم يحرموا بتحريم قول ثالث. طيب أيضا في الدليل الثاني، ها نعم، أن الصحابة لو عللوا بتعليل أو استدلوا بدليل فلمن بعدهم أن يعلل بغير ما عللوا به وأن يستدل بغير ما استدلوا به، فكذلك يجوز أن يقول قولا غير ما قالوه. ها أيضا ها ذكره هذا الأول، ها أنهم لو اختلفوا في المسألتين ذهب بعضهم إلى الجواز فيهما في المسألتين وبعضهم إلى المنع في المسألتين، فللتابعي أن يقول في إحداهما بالجواز وفي الأخرى بالمنع، قالوا فكذلك إحداث قول ثالث. والصحيح في هذه المسألة هو قول الجمهور أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة على قولين لا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا لما سبق، لأن إحداث قول ثالث يدعي قائل أنه الحق معناه أن الأمة قبل هذا القول الثالث كانت في خطأ، كانت في ضلال، وهذا لا يجوز. أيضا اتفاقهم على القولين هذا في قوة الإجماع على أن ما سوى هذين القولين باطل. أما الأدلة التي استدل بها الحنفية والظاهرية فلا تستقيم، كونهم هم لم يصرحوا بقول بتحريم قول ثالث، لكن الأدلة التي سبقت هي التي تبين تحريم قول ثالث. أيضا مسألة الاستدلال بدليل غير الذي استدل به الصحابة مثلا هذا لا يصح قياسه على هذه المسألة. لماذا لا يصح قياسه؟ الفرق بينهما أن المستدل قد يستدل بدليل واحد ويصيب الحق، فيأتي من بعده يستدل بخمسة أدلة ويصيب الحق بذلك الدليل ويضيف إليه أربعة وكلهم ماذا؟ أصابوا الحق، العلة في إصابة الحق، لكن إحداث قول ثالث يلزم أن الأمة قبل ذلك كانت ماذا؟ لم تصب الحق، فإحداث أدلة جديدة لم يستدل بها الصحابة أو التابعون هذا جائز. إحداث أدلة لم يستدل بها الصحابة أو التابعون يستدل الإنسان بأدلة هذا جائز، لأن الكل لم يخرج عن الحق، كلهم أصابوا الحق، لكن إحداث قول ثالث معنى أن القائلين بالقولين قبل كانوا على غير الحق. وأيضا لا يصح القياس في اختلفوا في مسألتين فيأتي إنسان يقول في إحداهما بالجواز وفي الأخرى بالمنع، هذا ليس داخلا في هذه المسألة، لأنه حين قال بالجواز وافق القائلين بالجواز أو لا؟ وافق. وحين قال بالمنع وافق القائلين بالمنع؟ نعم. ففي المسألة الأولى وافق طائفة وفي الثانية وافق طائفة ولم يحدث شيئا جديدا، فعلى هذا فالصحيح هو قول الجمهور أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة على قولين كان ذلك في قوة الإجماع على بطلان ما سوى هذين القولين، فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا. بقي يجوز لو أن يحدث تفصيلا كما سيأتي. قال: مثال إحداث الثالث المخالف، هذا الذي هو لا يجوز إحداث قول ثالث مخالف. أما لو أحدث قولا ثالثا فيه تفصيل أو فيه موافقة لكل القولين فهذا ليس من إحداث قول ثالث، إنما الذي لا يجوز إحداث قول ثالث مخالف. قال: مثال إحداث الثالث المخالف ما حكاه ابن حزم من أن الأخ يحجب الجد، وهذا الذي صح عن الصحابة أن الأخ يحجب الجد، أو نعم العكس، نعم، ما حكاه ابن حزم من أن الأخ يحجب الجد، نعم هذا لم يقل به أحد، هذا قول باطل كما سيأتي، لأن الصحابة اختلفوا في ذلك إلى قولين، فمن قائل إن الجد أب يحجب الأخ، وهذا هو الذي صح عن الصحابة عن أبي بكر الصديق وغير أبي بكر، فمن قائل إن الجد أب يحجب الأخ، الجد أب يحجب الأخ، ومن قائل يرثان معا، هذان القولان اللذين للصحابة، هذا القول الثاني أنهم يرثان معا نقل عن بعض الصحابة أيضا. فكان إجماعا على أن للجد نصيب، فالقول بحجب الأخ له خرق لإجماعهم بإحداث هذا الثالث، يعني لو جاء قائل فقال الأخ يحجب الجد فهذا قول باطل لأنه مخالف للقولين السابقين. الصحابة قالوا بقولين، القول الأول أن الأب هو الذي يحجب، أن الجد هو الذي يحجب الأخ لأن الجد في مقام الأب، والقول الثاني أن الأخ والجد يشتركون في الميراث، هذه أقوال السلف. فلو جاء قائل فقال الأخ هو الذي يحجب الجد كان هذا قولا باطلا لأنه يخالف القولين السابقين. قال مقيده عفى الله عنه: حاصل تحرير هذه المسألة عند الأصوليين أنهم اختلفوا في إحداث القول الثالث، فقال بعضهم لا يكون إلا خارقا للإجماع، نعم إحداث قول ثالث مخالف لا يكون إلا خارقا للإجماع، فهو ممنوع مطلقا، ومثاله ما ذكرنا عن ابن حزم. وقال بعضهم قد يكون خارقا فيمتنع وغير خارق فيجوز، مثال الخارق الجد والإخوة وقد تقدم، ومثال غير الخارق ما لو فرضنا أنه تقدم القولان في متروك التسمية، والمراد متروك التسمية أي الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، وهذا مثال مجرد فرض فرضه الشنقيطي وإلا ليس واقعا إلا أن بعضهم قد مثل بهذا، نعم يعني قد ذهب إلى هذه الثلاثة الأقوال التي ذكرها أقوام. قال ما لو فرضنا أنه تقدم القولان في متروك التسمية، يعني لكن نفرض أن القولان الذي هو القول بالجواز والمنع متقدمين، نفرض أن القولين متقدمان، ما لو فرضنا أنه تقدم القولان في متروك التسمية لكونه يؤكل عند البعض مطلقا وممنوعا عند البعض مطلقا، فالذبيحة التي تركت تسميتها فيها هذه الثلاثة الأقوال لأهل العلم، منهم من قال تجوز مطلقا، ومنهم من قال لا تجوز مطلقا، ومنهم من قال تجوز في حال النسيان ولا تجوز في حال الذكر. يقول الشنقيطي لو فرضنا أن القولين بالجواز والمعنى مطلقا متقدمان، نفرض أن القولين المتقدمين القول بالجواز مطلقا والقول بالمنع مطلقا، فالذي يأتي يحدث قولا ثالثا فيه تفصيل هذا لا يخالف، فعلى قول القائل بأنه يؤكل في تركها نسيانا لا عمدا لا يكون خارقا. عندي هذه في النسخة زيادة بين قوسين قال زادها يقتضيها المقام، بأنه يؤكل في تركها نسيانا لا عمدا لا يكون خارقا، هذه الزيادة لا يكون خارقا، لأنه وافق بعضا في كل منهما ولم يخالفهم جميعا، لأنه في حالة النسيان وافق القائل بالإباحة، وفي حالة العمد وافق القائل بالمنع. هذا واضح، هذا الذي ذكره قال يكون خارقا للإجماع فيمتنع، ولا يكون خارقا فيجوز. يكون خارقا متى؟ إذا كان القول الثالث مخالفا للقولين السابقين. ومتى لا يكون خارقا؟ إذا كان يوافق القولين السابقين، يوافق كل قول في صورة منهما. فمثلا هذه المسألة الذبيحة التي ترك ذكر اسم الله عليها، من أهل العلم من قال يجوز أكلها مطلقا والتسمية مستحب، ومنهم من قال لا يجوز مطلقا سواء كان ذاكرا أو ناسيا. فلو فرضنا أن هذين القولين سابقان قال بهم الصحابة، ثم جاء من بعدهم وقال قولا ثالثا، قال أقول يجوز أكل الذبيحة إذا تركت التسمية عليها نسيانا، ولا يجوز أكلها إذا تركت التسمية عليها عمدا. هل هذا إحداث قول ثالث مخالف؟ لهذا فيه ماذا؟ تفصيل، والتفصيل يوافق القولين. ففي حال النسيان من وافق؟ القائلين بالجواز، وفي حال الذكر وافق القائلين بالمنع. فهذا التفصيل جائز لأنه ليس مخالفا للقولين السابقين. قال ومن أمثلته، هذا أيضا مثال آخر، اختلاف العلماء في فسخ النكاح بعيوب الزوجين المعروفة، العيوب التي تطرأ منها عيوب خاصة بالرجل، عيوب خاصة بالمرأة، أو عيوب مشتركة. فمن قائل يفسخ بكلها، أي كل العيوب يفسخ بها، ومن قائل لا يفسخ بشيء منها، أي لا يفسخ بهذه العيوب. فلو أحدث قول ثالث بالفسخ ببعضها دون البعض لم يكن خارقا لموافقته لكل مذهب في البعض. مثل له في الحاشية، ذكر الشيخ عطية سالم مثالا، قال بيان وجه موافقة المذهب الثالث هنا أنه لو كانت العيوب مثلا خمسة، الناس قالوا العيوب التي يفسخ بها النكاح خمسة، قال كالفتق والعفل والجب والجذام والبرص، هذه عيوب تكون العيب الأول والثاني خاصة بالمرأة، والعيب الثالث خاص بالرجل، والعيب الرابع والخامس تشترك. فالفتق هو الانخراق بين السبيلين، أن يوجد بين السبيلين انخراق، والعفل هو مرض يخرج من رحم المرأة كالورم يمنع الوطأ، والجب هو قطع الذكر، والمجبوب هو مقطوع الذكر، والجذام والبرص معلومة. فلو قال قائل هذه العيوب الخمسة كلها يفسخ بها النكاح، وقال آخرون هذه العيوب كلها لا يفسخ بها النكاح، وجاء ثالث قال يفسخ ببعضها دون بعض، هل هذا القول الثالث مخالف للقولين السابقين أو موافق لهما؟ هل يجوز إحداث مثل هذا القول أو لا يجوز؟ لا يجوز إحداثه، إنما الذي هذا يجوز إحداثه، إنما الذي لا يجوز إحداثه هو القول المخالف. قال بيان وجه موافقة المذهب الثالث هنا أنه لو كانت العيوب مثلا خمسة كالفتق والعفل والجب والجذام والبرص، فقال صاحب المذهب الثالث بجواز الفسخ بالثلاثة الأولى فقط التي هي عيوب الفرج، ومنع في الاثنين في الاثنتين الباقيتين لكان موافقا للمذهبين في البعض، حيث وافق من يقول بالفسخ بجميعها في ثلاثة منها فقط، ووافق من يقول بالمنع منها كلها في اثنين فقط. هذا من تعليق الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تلميذ الشنقيطي الذي جمع هذه المذكرة. إذن ما حاصل هذه المسألة؟ ها؟ إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث مخالف لهما، لأن إجماع اختلافهم من القولين في قوة الإجماع على أن ما سواهما باطل، ولئلا ننسب الأمة إلى أنها ضيعت الحق في زمان من الأزمنة. طيب، إحداث قول ثالث فيه تفصيل، فيوافق القول الأول في وجه ويوافق أصحاب القول الثاني في وجه، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، كما مثل في متروك التسمية وفي عيوب النكاح. وكان من أشهر أهل العلم في هذا الباب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ولا يكون مثل هذا إحداث قول ثالث فيه تفصيل إلا مع سعة العلم، سعة الاطلاع وسعة العلم وسعة النظر في الأدلة. وقد ساق ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أمثلة كثيرة ذهب إليها شيخ الإسلام رحمه الله مذهبا وسطا، جمع بين القولين السابقين قبله، وكان قوله هو أوفق الأقوال للدليل. فمثلا ما ذكره ابن القيم، قال سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن تفضيل خديجة على عائشة، فإن السلف منهم من يفضل خديجة مطلقا ومنهم من يفضل عائشة مطلقا. فجاء شيخ الإسلام رحمه الله قال لكل منهما فضل، فخديجة في أول الإسلام والمناصرة للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤازرة له كانت أفضل، وعائشة في آخر الأمر وفي بث العلم الذي حملته عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من هذا الوجه أفضل. وهذا القول كما قال ابن القيم قول تجتمع به الأدلة. هكذا ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه سئل عن أيهما أفضل ليالي عشر، أو أيهما أفضل عشر رمضان أو عشر ذي الحجة، فمن السلف من يقول عشر رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، ومن السلف من يقول عشر ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة. قال فذهب شيخ الإسلام إلى أن الليالي في عشر رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وإلى أن أيام عشر ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة. انظر هذا التفصيل أوفق للأدلة. هل الآن شيخ الإسلام أتى بقول يخالف القولين السابقين؟ لا، بل أتى بقول جمع فيه القولين السابقين، وافق كل واحد من القائلين في وجه. قال وسئل أيضا شيخ الإسلام رحمه الله أيهم أفضل، يوم الجمعة أو يوم النحر؟ فالأدلة ظاهرها مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، ويقول في حديث آخر أفضل الأيام عند الله يوم النحر. قال شيخ الإسلام أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وأفضل أيام السنة يوم النحر. حصل جمع بين الأدلة بإحداث هذا القول الثالث الذي هو في الحقيقة موافق للقولين قبله. هكذا ذكر عن شيخ الإسلام أنه سئل أيهما أفضل ليلة القدر أو ليلة الإسراء، فمن السلف من يقول ليلة القدر أفضل، ومنهم من قال ليلة الإسراء أفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وليلة القدر في حق سائر الأمة أفضل، لأنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ما لم يحصل له في ليلة القدر، فكانت أفضل. وهكذا ذكر له أقوال السلف أيهم أفضل، صالح البشر أو الملائكة، فمنهم من يقول إن صالح البشر أفضل، ومنهم من يقول إن الملائكة أفضل. فقال شيخ الإسلام صالح البشر باعتبار النهاية أفضل، إذا دخلوا الجنة وحصلت لهم الكرامة ورفعة الدرجة صاروا كالملوك في الجنة والملائكة تدخل عليهم. وفي الدنيا حال الملائكة أفضل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذن هذا التفصيل ليس من باب إحداث قول ثالث مخالف، بل هو من باب إحداث قول يجمع القولين السابقين أو يوافق كلا من القولين السابقين في وجه، وهذا كما سبق لا يكون إلا عن علم واسع. مثلا مذهب شيخ الإسلام في غسل الجمعة، السلف لهم قولان، منهم من يقول غسل الجمعة واجب، ومنهم من يقول غسل الجمعة مستحب. ذهب شيخ الإسلام رحمه الله مذهبا قال يجب على من كان يعرق أو كان به ريح كريهة، ومن ليس كذلك ليس في عرق ولا ريح فهذا مستحب في حقه. مر معنا أيضا قول شيخ الإسلام في مسألة مس الذكر هل ينقض الوضوء، من أهل العلم من قال ينقض الوضوء ويجب الوضوء منه، ومنهم من قال لا ينقض الوضوء. قال شيخ الإسلام رحمه الله يتوضأ له استحبابا لا وجوبا، فجمع بين القولين، فهذا ليس من إحداث قول ثالث مخالف، وإنما هو من الجمع بين القولين. فهذا حاصل هذه المسألة، وهي مسألة مهمة حتى لا يكون الإنسان قائلا بقول لم يسبقه إليه أحد، فإحداث قول جديد مخالف للقولين السابقين لا يجوز. هذا يلزم منه تضليل الأمة. إذا كنت أنا أدعي أن القول الذي أذهب إليه هو الحق، معناه أن الأمة قبلي كانت على ضلال، معناه أنهم أجمعوا على الخطأ حين ذهب هؤلاء إلى قول وهؤلاء إلى قول، كلهم قائلون بالخطأ، وهذا لا يجوز أن يعتقده إنسان. وأما إحداث قول ثالث فيه تفصيل وفيه جمع للقولين فإن هذا جائز، وهذا فيه جمع بين الأقوال وإلمام بالأدلة، ولا يكون ذلك كما سبق إلا من إنسان رزقه الله علما واسعا. فالتفصيل الذي ذكره الشنقيطي هنا هو من أحسن ما يكون. نكمل هذا التنبيه المتعلق به. قال تنبيه: إحداث التفصيل جعله قوم داخلا في إحداث القول الثالث، وقال قوم ليس داخلا فيه، وهو ممنوع أيضا إن كان التفصيل خارقا للإجماع على ما سبق. إن كان التفصيل يوافق كلا من القولين في وجه فهذا جائز. ومثاله اختلاف العلماء في توريث العمة والخالة، فمن قائل لا ترثان، ومن قائل ترثان، فلو أحدث التفصيل بإرث العمة دون الخالة والعكس كان باطلا، لكن هذا لا يصح مثل هذا التفصيل. نحن نجعل المثال على وجه آخر نجعله صواب إذا كنا نريد التفصيل، نقول إرث العمة والخالة، ليأتي إنسان يقول ترثان في صورة ولا ترثان في صورة، هل هذا التفصيل جائز؟ نعم. أما أنه يقول العمة ترث والخالة لا ترث فهل هذا تفصيل؟ ها؟ ليس تفصيل، هذا ليس فيه تفصيل، بل هذا فيه مخالفة لما سبق، لأنه خارق لإجماعهم على أنهما سواء، لأنهم لو قالوا في المسألتين أنهما سواء امتنع التفصيل بينهما قولا واحدا. واعلم أن الأصوليين اختلفوا في انقسام الأمة إلى قسمين في مسألتين، وكلاهما مخطئ في إحداهما. تنقسم الأمة إلى قسمين في مسألتين، وكل قسم يخطئ في مسألة ويصيب في الأخرى، فصارت الأمة قسمين. القسم الأول يقول في هذه المسألة بالجواز، ويقول في المسألة الثانية بالتحريم. والقسم الثاني عكس، يقول في المسألة الأولى بالتحريم وفي المسألة الثانية بالجواز. هذه صورة المسألة التي سيذكر أحكامها. قال: واعلم أن الأصوليين اختلفوا في انقسام الأمة إلى قسمين في مسألتين، وكلاهما مخطئ في إحداهما. وحاصل تحرير هذا المقام أن له ثلاث حالات: اثنتان يتفق عليهما، وواحدة هي المختلف فيها. عندكم يتفق أو متفق؟ يتفق. فالمتفق عليهما اتفاقهم على الخطأ في المسألة الواحدة من الوجه الواحد، فهذا لا يجوز إجماعا. هذا واضح، أن يتفق القسمان جميعا من الأمة، من أقسام الأمة، يتفق القسمان من أقسام الأمة على الخطأ في مسألة واحدة من وجه واحد، فهذا لا يجوز. الثاني اتفاقهم على الخطأ في مسألتين متباينتين، كخطأ بعضهم في مسألة من الجنايات وخطأ البعض الآخر في مسألة من العبادات، فهذا يجوز إجماعا. نعم، هذا جاز. ومحل الخلاف المسألة الثالثة ذات الوجهين، نحو المانع من الميراث، فإنه جنس واحد إلا أنه ينقسم إلى نوعين، مثلا قتل ورق، فهل يجوز أن يقول بعضهم القاتل يرث والعبد لا يرث؟ أهل العلم يذكرون أن موانع الإرث منها القتل ومنها الرق، فهل يجوز الإنسان أن يحدث هذا التفصيل، يقول القاتل يرث والعبد لا يرث، ويقول البعض الآخر بالعكس فيخطئ كل منهما فيما أصاب فيه الآخر؟ فقيل هذا لا يمتنع، لأن الأمة لم تجتمع على خطأ في شيء معين واحد، وهذا هو الصحيح، أن هذا لا يمتنع، لأنهم لم يجمعوا على الخطأ، بل كل منهم أصاب في مسألة وأخطأ في مسألة، فلم يجتمعوا على الخطأ، وإن كان جنس المسألة واحدا إلا أن أنواعها مختلفة. وقيل يمتنع نظرا إلى خطأ المجموع في الجملة، وهذه المسألة هي محل الخلاف. التفصيل الذي سبق ومثلنا له هو أحسن ما يقال. ثم ذكر خاتمة هذا الباب مسألة الإجماع السكوتي وسيأتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.